أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثالث، مو الاعتراض الثالث الذي او الرابع، ما شنو معكم؟ الاعتراض الثالث الذي يرد على كلام صاحب الكفاية، قلنا بأن صاحب الكفاية متوجه إلى هذا الجواب وحاول الجواب عنه بما تقدم نقله عنه في العبارة المتقدمة، هذا مفرغنا منه. وقلنا بأن المحقق الأصفهاني وغيره ردوا كلام صاحب الكفاية وذكروا بأن هذا الكلام ما له معنى، لأن الذي يقصد الأمر الغيري وهو غير ملتفت إلى الأمر النفسي الاستحبابي ولا يقصد الأمر الاستحباب النفسي. وأصل الاعتراض واضح عندكم؟ واضح. الاعتراض هو هذا، أن كلامك يا صاحب الكفاية يختص بمن يلتفت إلى الاستحباب النفسي فيقصده فيكون الوضوح بعده، وأما إذا كان غافل عنه فلا يتمكن من قصده. إذن كيف يقع الوضوء عبادة في حالة الغفلة عن الاستحباب؟ هذا إذا ملتفت كلام صحيح يتمكن من قصد الاستحباب النفسي، أما إذا كان غافل ما يمكن افتراض قصد الاستحباب النفسي مع افتراض الغفلة عنه، كيف يمكن الجمع بين هذين؟ واضح. نقول الظاهر أن مقصود صاحب الكفاية هو القصد الارتكازي للقصد الإجمالي، وفرق بينهما. القصد الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة، والقصد الذي لا يجتمع مع الغفلة هو القصد الإجمالي. والفرق بينهما هو أن القصد الإجمالي يفترض فيه الالتفات إلى شيء لكن إجمالا لا تفصيلا، الالتفات إلى شيء لكن إجمالا لا تفصيلا، فلذا هو يتوقف على الالتفات ولا يجتمع مع الغفلة. بينما القصد الارتكازي هو قصد يمكن أن يجتمع مع الغفلة، اللي هو دائما عندما يقول أن يقال أن هذا مقصود بالقصد الارتكازي يعني أنه يفترض فيه شنو؟ الغفلة، وإلا لم يكن مقصودا ارتكازا. القصد الارتكازي يجتمع مع الغفلة، والذي لا يجتمع مع الغفلة هو القصد الإجمالي. مقصود صاحب الكفاية هو القصد الارتكازي، يعني شي يريد يقول، يعني يريد يقول بالضبط، يعني ما يمكن حمل كلام عليه، يعني هذا مقصود، مو يريد واقعا. يمكن حمل كلامه على أن المكلف العالم بالاستحباب النفسي إذا غفل عنه وقصد الوجوب الغيري هو يقصد الاستحباب النفسي ارتكازا. هو لا يتكلم عن من عن الشخص الذي لا يعلم اطلاقا بماذا الاستحباب النفسي، وانما يتكلم عن غافل. غافل يعني شنو؟ غافل يعني شنو؟ غافل مستبطن. الغفلة تستبطن العلم بالشيء والغفلة عنه. واضح؟ أما الشخص الجاهل بالشيء لا يسمى غافلا، حتى الصلاحا لا يسمى غافلا، وإنما يسمى شنو؟ جاهلا. عندما يقال هذا غافل يعني هو عالم بالشيء لكنه غفل عنه. صاحب الكفاية يقول الغافل حيث أنه يستبطن العلم بالشيء والاطلاع عليه، هو عالم بوجود استحباب نفسي يتعلق بالطهارات الثلاث، هو عالم بذلك لكنه غفل عنه لسبب من الأسباب. هذا يقول هو يقصد هذا الاستحباب ارتكازا، وهذا الاستحباب قصد الاستحباب الارتكازي يجتمع حتى مع الشنع، يجتمع مع الغفلة ولا معذورة في ذلك. هذا مقصوده. احنا ما لمن معنى نجي نشكد عليه ونقول له بأنه لو نفترض أنه ملتفت لو غير ملتفت، إذا ملتفت يتمكن من قصد الاستحباب نفسه، إذا غير ملتفت فهو غير متمكن من قصد الاستحباب النفسي ولو إجمالا كما وردت في عبارته في كلام هاي العبارة. هذا الكلام ليس بالقصد الإجمالي والقصد التفصيلي، وهذا حتى يقال أن كلا منهما يتوقف على الالتفات. صحيح، هذا القصد التفصيلي والقصد الإجمالي يتوقف على الالتفات. كلام ليس في هذا، أو أن صاحب الكفاية يحتمل في عبارته مناظر إلى هذا، وإنما ناظر على القصد الارتكازي الذي يتحقق ممن علم بالاستحباب النفسي وغفل عنه، وهذا يجتمع مع الغفلة. فالأصح في جواب صاحب الكفاية هو أن يقال أن هذا الجواب لو تم في الغافل فهو لا يتم في من يعتقد عدم الاستحباب النفسي. إذا تم في الغافل فهو لا يتم في من يعتقد عدم الاستحباب النفسي. هذا شو تقول لي؟ هذا الذي مجتهد ولم تساعده الأدلة على الاستحباب النفسي، أو مقلد قلد من لا يقول بالاستحباب النفسي، هذا عندما يتوضأ قطعا هو لا يقصد الاستحباب النفسي، لا تفصيلا لا إجمالا لا ارتكازا. خب، هذا يصح وضوءه إذا قصد الأمر الغيري والتوصل إلى الواجب أو لا؟ أيضا لا إشكال في أنه يصح وضوءه، وهذا معناه أن منشأ العبادية ليس هو شنو؟ الاستحباب النفس، فنقع في الإشكال، فيكون الإشكال محكما حينئذ وواردا إعلاما على ما ذكره في الكفاية. هذا الإشكال الثالث، الإشكال الوارد على صاحب الكفاية. الإشكال الوارد على صاحب الكفاية وارد إشكال أنه عندما نفترض أن منشأ العبادية للطهارات الثلاث هو الاستحباب النفسي، نقول أن هذا عندما يتم عندما يتمكن المكلف من قصده، ولا يتمكن من قصده إلا إذا كان عالما به معتقدا به، مو عالما به معتقدا به. أما إذا لم يكن معتقدا بالاستحباب النفسي فهو قطعا عندما يأتي به لغرض التوصل للواجب هو لا يقصد الاستحباب النفسي، لا تفصيلا كما هو واضح، ولا إجمالا ولا ارتكازا، لأنه يعتقد بعدمه ويؤمن بعدم الاستحباب نفسه. والحال أنه لا إشكال في أن الوضوء في هذه الحالة أيضا يقع شنو صحيح ويجوز الاكتفاء به، وهذا وإتيان الصلاة والدخول في الصلاة اعتمادا على اليمين، وهذا كاشف عن أن منشأ لعبادية الطهارات الثلاث ليس هو الاستحباب النفسي. هذا هو الاعتراض الثالث الوارد على صاحب الكفاية. الاعتراض الرابع الذي يرد أو يورد على صاحب الكفاية هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه واستقل به حسب الظاهر حسب ما رجعنا من كلماتهم، ما أشير إليه إلا في كلماته رضوان الله عليه. وحاصله حاصله أنه لو كان المنشأ لعبادية الطهارات الثلاث هو الاستحباب النفسي فهذا لا يتم حتى مع فرض الالتفات والاعتقاد به، لا يتم في بعض الموارد. ويذكر لذلك موردين. المورد الأول ما إذا زوحم هذا الاستحباب بأمر مساو له باستحباب مساو له في الأهمية، يوحم باستحباب مساو له في الأهمية. والأمر الثاني ما إذا زوحم بحكم هو عبارة عن وجوب الترك أو قل حرمة الفاعل، زوحم بالحرام أي حرمة الفاعل، أو نعبر عن الحرام بالوجوب يعني وجوب الترك، زوحم بذلك. في هذه الحالة في حالة المزاحمة لا يبقى الاستحباب النفسي، يزول الاستحباب النفسي، فكيف يتقرب المكلف وكيف يكون الاستحباب الزائل في هذه الحالات منشأ لعبادية الوضوء. المورد الأول هو مثال هذا، أنه إذا فرضنا أنه كان الوضوء مستلزما في بعض الأحيان لأذية مؤمن، أذية مؤمن، الوضوء المستحب نفسيا لا إشكال في المناقش في الاستحباب، والمكلف هم عالم بالاستحباب ومعتقد بالاستحباب النفسي الثابت للفاعل، لكنه هذا الوضوء يستلزم إيقاعه يستلزم أذية مؤمن، مو حينئذ يكون تركه مستحبا، تركه مستحبا، فهذا استحباب المتعلق بالترك زاحم الاستحباب المتعلق بماذا؟ بالفعل، مع افتراض عدم الأهمية يتزاحمان، هذان الاستحبابان يتزاحمان، حينئذ لا يمكن التقرب بماذا؟ بالفعل، لا يمكن التقرب بالاستحباب النفس الثابت للفعل اللي هو محل كلامنا. الوضوح أن التقرب بالفعل مشروط برجحانه، برجحانه، إذا لا يمكن التقرب بالفعل المرجوح أو الفعل الشنو الذي لا رجحان فيه فضلا عن المرجوح، عن فعل إذا كان مساو ليس فيه جهة رجحان، وإنما الفعل والترك متساويان بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لا يمكن بذلك الفعل أن يتقرب به العبد إلى مولاه. واضح؟ والحال أن هذا الفعل ليس راجحا بنظر المولى باعتبار ماذا؟ مزاحمته باستحباب لا يقل عنه أهمية متعلق بالترك. هذا الفعل والترك متساويان بالنسبة إلى المولى، فلا يمكن التقرب بالفعل إلما إلى المولى، مع أنه لا يرى فيه مزية بالنسبة إلما إلى الترك. إذن هذا الفعل لا يمكن التقرب فيه إلما إلى المولى، يعني لا يمكن للعبد أن يتقرب بالوضوء الذي يرى المولى أنه لا رجحان فيه على أمان على الترك، أن يأتي به متقربا به المن إلى المولى. المورد الثاني هو ما إذا كان ماذا؟ ما إذا زوحم بالحرام، كما إذا فرضنا أنه الوضوء نفسه أمر من تجب طاعته بتركه، أمر من تجب طاعته بتركه، أمر الأب بترك الوضوء لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب. هذا الوضوء بقطع النظر عن كونه مقدم للواجب يصبح حراما. أكو كلام في هذا أو لا؟ بقطع النظر عن كونه مقدم حرام يصير. لماذا؟ لأنه أمر بتركه من تجب طاعته، وهذا يستوجب ماذا؟ وجوب الترك، يعني حرمة الفعل. فيصبح فعل، يصبح فعل، يصبح فعل الوضوء حراما. هاي الحرمة، حرمة الفعل الناشئة من كون أمر بتركه من تجب طاعته، تكون مزاحمة للاستحباب المتعلق بالفعل، ولا إشكال في أنها تتقدم عليه من على الاستحباب، يعني الفعل لا يبقى مستحبا حينئذ، الفعل يبقى يكون حينئذ شنو؟ حراما، ولا يبقى ماذا؟ مستحبا. واضح هذا؟ نعم. باعتبار أن الصلاة الأهم بحسب الفارق من حرمة الفعل تتوقف على الاتيان بالوضوء، فيتصف الوضوء بالوجوب الشنو؟ غيري بلا اشكال. هاي مزاحمة ثانية، يعني الوضوء في حد نفسه استحبابه مزاحما بالحرمة، يتغلب جانب الحرمة فيصبح حرام، لكن حرمته مزاحمة بوجوب الشنو؟ الصلاة، اللي هي اهم من الحرمة. واضح؟ فيصبح الوضوء واجبا لكن فيه الوجوب الغيري. إذن بالنتيجة لا يكون متصفا بالاستحباب النفسي الذي كان ثابتا له قبل أن ينهى عنه منه الأب، قبل أن ينهى عنه من تجب طاعته، هذا الاستحباب يزول. فإذا زال هذا الاستحباب وجاء المكلف به بعنوان التوصل إلى الواجب، في هذه الحالة لا يمكن فرض قصد الاستحباب شنو؟ النفسي، حتى مع العلم بالاستحباب النفسي، وحتى مع اعتقاد وجوده، من يعتقد وجوده ويعلم به مع ذلك لا يتمكن من الاستحباب النفسي. متى؟ عندما يزاحم بمستحب لا يقل عنه أهمية، أو عندما يزاحم بحرام أو بوجوب أهم منه كما هو واضح. في هاتين الحالتين الوضوء لا يبقى على استحبابه شنو؟ النفسي، يزول استحبابه النفسي في الأول بالمزاحمة مع المستحب الأهم منه أو المساوي له في الأهمية. الفعل لا يبقى مستحبا، ما له معنى نقول أن الفعل يبقى مستحبا حتى يتقرب العبد بماذا؟ بهذا المستحب الراجح إلى المولى، بل الفعل إما أن يكون مرجوح بالنسبة إلى الترك عندما يكون ذاك المستحب أهم منا، وإما أن يكون مساو له عندما يتساويان في الأهمية. على كلا التقديرين لا رجحان في الفعل حتى يمكن التقرب به إلى المولى. إذن الاستحباب النفسي لا يصلح أن يكون منشأ للعبادية في مثل هذه الحالة. ونفس الكلام يقال فيما لو أمر بتركه من تجب طاعته لسبب من الأسباب، أمر به من تجب طاعته، في هذه الحالة يصبح الوضوء كما قلنا حراما، يصبح حراما فيزول استحباب النفسي. فإذا جاء به المكلف بقصد التوصل إلى الواجب، يعني بقصد الأمر الغيري، حينئذ لا يكون قاصدا لاستحبابه شنو النفسي. فإذن أين عباديته؟ من تنشأ عباديته في هذه الحالة عندما يأتي به بقصد الأمر الغيري؟ يصح بلا إشكال، يجزي بلا إشكال، بلا إشكال يجزي. الكلام في هذا يعود الإشكال جذعان، وهو أنه من أين نشأت عباديته؟ من نشأت عباديته؟ من الأمر الغيري. الأمر الغيري غير قابل شنو؟ للمقربية، لا يصلح أن يكون منشأ للعبادية. من الاستحباب النفسي كما يقول صاحب الكفاية هنا في المقام لا يوجد استحباب نفسي. فإذن كيف يمكن أن يكون الاستحباب النفسي منشأ للعبادية؟ هذا الإشكال. والإشكال الثالث كما هو واضح هو تسليم بفكرة صاحب الكفاية في الجملة، لكن المناقشة في عدم إمكان تطبيق في بعض الموارد. واضح. فالإشكالان الثالث والرابع في الحقيقة يستبطنان تسليم بفكرة صاحب الكفاية، فكرة صحيحة. واضح. في الموارد التي يتمكن المكلف فيها من قصد الاستحباب النفسي، يكون الاستحباب النفسي هو منشأ شنو العبادية، وينحل إشكال العبادية، عبادية الطهارات شنو الثلاث. لكن في بعض الموارد كمورد مثلا عدم الاعتقاد كما بينا، عدم الاعتقاد الاستحباب النفسي اجتهادا أو تقليدا، هنا لا يتمكن من قصد الاستحباب النفسي. أو موارد التي تقع فيها المزاحمة ونتيجة المزاحمة يزول ماذا؟ يزول الاستحباب النفسي. هنا أيضا لا يمكن قصد الاستحباب النفسي كمصحح لعبادية ماذا؟ الطهارات الثلاث. في هذه الحالات جواب صاحب الكفاية شنو؟ لا يكون تاما. ومن هنا نحتاج إلى جواب آخر ومصحح آخر للعبادية يجري حتى في مثل هذه الحالات. من هنا ننتقل إلى جواب آخر وحل آخر للمشكلة غير ما ذكره صاحب الكفاية. وهذا الحل مستفاد من كلمات المحقق الناعيني قدس الله نفسه، وحاصل ما يذكره المحقق الناعيني حسب ما ينقله السيد القوي عنه في أجود التقريرات، في تقريرات بحثة، حاصله هو هذا، أنه يريد أن يقول أن أنه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث بالأمر الغيري أو الأمر النفسي الاستحبابي، حتى ترد الإشكالات المتقدمة أن الأمر الغيري غير صالح للمقربية، والاستحباب النفسي مثلا ترد عليه الاعتراضات الأربعة المتقدمة. لا ينحصر بهذين الأمرين، بل هناك أمر ثالث يمكن أن يكون منشأ لعبادية الطهارات الثلاث، وهذا الأمر الثالث هو عبارة كما يقول عن الأمر النفسي الوجوبي الضمني. الأمر النفسي الوجوبي الضمني، توضيح ذلك، هو يقول بأن الأمر النفسي الوجوبي المتعلق بالصلاة هذا ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء بلا إشكال ولا خلاف، مو لأن الأمر النفسي المتعلق بالمركب من أجزاء قهران هو ينحل إلى أوامر ضمنية نفسية متعلقة بماذا؟ بأجزاء ذلك المركب. واضح. ولذا يمكن الإتيان بجزء المركب بداع امتثال أمره النفسي الضمني، بداع امتثال أمره النفسي الضمني، ويقع الجزء عبادة إذا جاء به بداع امتثال هذا الأمر النفسي الضمني. محقق النايني يقول كما أن هذا ثابت في الأجزاء، هو نقله من الأجزاء المن إلى الشرائع، فقال بأن الأمر النفسي الضمني الوجوب المتعلق بالصلاة كما ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد ما للصلاة من أجزاء، أيضا ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد ما للصلاة من شروط، بعدد ما للصلاة من شنو؟ من شروط. فتصبح الشرائط المعتبرة في الصلاة كالأجزاء للصلاة، واجبة بوجوبات ضمنية نفسية متعلقة لأوامر نفسية ضمنية وجوبية. واضح. ويكون هذا الأمر النفسي الضمني هو منشأ عبادية تلك الشرائع، كما صار منشأ لعبادية شنو؟ أجزاء الصلاة. من يركع الإنسان يركع شنو؟ بقصد ماذا؟ بقصد هذا الأمر النفسي، هذا الأمر النفسي الضمني المتعلق بيش بالرسول. أيضا عندما يتوضأ ويغتسل ويتيمم، المصحح لهذه العبادية هو الأمر النفسي الضمني المتعلق بشرائط الصلاة كما هو الحال في أجزاء الصلاة، فلا نحتاج لا إلى الأمر الغير ولا إلى الاستحباب النفسي كما يقول بعض الكتاب. ضمنية ما كمان هو وجوب واحد يتعلق بالمجموع المركب من الأجزاء والشرائط، هذا ينحل إلى وجوبات ضمنية بالتحليل متعلقة بكل جزء وبكل شرط، يعني ينحل من الوجوب النفسي. لا لا، هو يقول وجوب نفسي، هو يقول وجوب نفسي يتعلق، هو يقول وجوب نفسي كما في الأجزاء بالضبط، ويقارنها بالأجزاء، شلون الأجزاء تتعلق بها أوامر ضمنية نفسية كذلك الشرائط تتعلق بها أوامر نفسية ضمنية، وحينئذ يكون هذا هو المصاحة لعبادية هاي الأجزاء، فيأتي بالوضوء بداع امتثال أمره النفسي لا الغير ولا الاستحباب لأمره الوجوب النفسي. طب هذا هو أورد على نفسه، ملتفت إلى ورود إشكال عليه أورده على نفسه، وحاصل هذا الإشكال الذي أورده على نفسه هو أنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين الوضوء كشرط في الصلاة وبين سائر الشرائط الأخرى من قبيل طهارة البدن، طهارة الثوب شرطا في الصلاة، هذه واضح. فهل يلتزم بأن هذه الأمور أيضا عبادية يشترط في الإتيان بها قصد امتثال أمرها النفس الضمني؟ ها؟ او لا؟ لا اشكال ان الجواب هو لا، لا اشكال ان طهارة البدن كشرط الصلاة وطهارة الثوب كشرط الصلاة ليست عبادية، يكفي ان تتحقق كيفما اتفقت، ولو كما يقول ان طير الثوب ريح الثوب وقع بالشرط طهر خلاص يقدر يصلي، تحقق شرط الصلاة ولو بلا قصد ولو مع الرياء مع عدم قصد الامتثال يتحقق الشرط. إذن ما هو الفرق بين شرط وشرط؟ إذا كلها هي شرائط للصلاة وينبسط عليها الوجوب النفس الأمر النفسي المتعلق بالصلاة وتتعلق بها أوامر ظنية، إذن كيف صار الوضوء عبادة لتعلق هذا الأمر الظني النفسي به، ولم يصر تطهير الثوب وتطهير البدن عبادة مع أنه نفس الأمر الظني أيضا شنو يتعلق به؟ أجاب عن هذا الإشكال هو كما في أجود التقريرات، وهذا المطلب ما موجود في تقريرات الأخرى اللي كتبها المرحوم الكاظم أصلا ما مقول عنه، أجاب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، بأنه لأن الفارق بينهما أن الغرض في خصوص الطهارات الثلاث، تقريبا نص عبارة ثالثة، أن الغرض في خصوص الطهارات الثلاث وهو رفع الحدث لا يكاد يحصل إلا إذا أتى بها عبادة دون بقية الشرائط، ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الجهة، ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الجهة، يعني مقصود شنو؟ أن بعض الشرائط الغرض منها لا يتحقق إلا إذا جيء به على نحو قربي، وبعضها لا، لا يتحقق، لا يتوقف على ذلك، الغرض يتحقق منه كيفما اتفق شنو أصوله. ثم يضيف: بل لا مانع من اختلاف الأجزاء في ذلك أيضا في مرحلة الثبوت، وإن لم يتفق ذلك في مرحلة الإثبات. واضح شيء يقول، يقول حتى الأجزاء مو الشرائط، شنو المانع أن تختلف الأجزاء؟ جزء من الصلاة الغرض منه لا يتحقق إلا بالإتيان به بقصد على وجه قربي، وجزء آخر من الصلاة يتحقق الغرض منه إذا جاء به كيف متفق، شنو المانع منه؟ ثبوتان لا مانع منه، غاية الأمر أنه لم يتفق هذا في مقام الإثبات، لأن كل أجزاء الصلاة دل الدليل مثلا ولو الإجماع على أنها شنو أجزاء شنو عبادية لا يتحقق الغرض منها إلا إذا جاء بها المكلف على وجه شنو قربي. إذن في مقام الثبوت ماكو مانع من التفريق بين جزء وجزء. خب بالنسبة إلى الشرائط أيضا لا مانع في مقام الثبوت من التفريق بين شرط وشرط. الوضوء كشرط في الصلاة لا يتحقق الغرض منه إلا إذا جاء به المكلف على وجه قربي. غسل تطهير البدن وتطهير الثوب كشرط في الصلاة ما دل الدليل على أنه لا بد من الإتيان به على وجه شنو قربي، فهذا يتحقق الغرض منه كيفما اتفق حصوله، لا ما يتحقق الغرض لأن الدليل دل على اعتباره أن يكون شنو قربي. واضح اللي يقول شنو؟ يقول هذا مو إشكال علينا أنه شنو الفرق بين الوضوء وبين غسل الثوب وتطهير الثوب وتطهير البدن، احنا نقول ما فرق بينهما، هذا متعلق لأمر النفس الضمني، هذا هم متعلق لأمر النفس شنو الضمني، لكن هذا يتحقق الغرض منه كيفما اتفق حصوله، بينما هذا لا يتحقق الغرض منه إلا إذا جاء به على وجه شنو قربي. هذا يقول له لا يكون شرطا محق الصلاة إلا إذا جئت به على وجه قربي. شلون يجيب على وجه قربي؟ بأن يقصد به امتثال أمره النفس تطهير الثوب. يقول له بكيفك، مو إلا تقصد به امتثال أمره النفس شنو ضمني، قصدت به فبها ونعمت حصل ثواب كما هو في كل التوصيات. مو ما قصدتهم يحقق الشر، يحقق الشر لأن الغرض منه يتحقق بالإتيان به كيفما شنو كيفما اتفق. إذن هذا ليس إشكال مسجل إعلاني، واضح؟ إذا سلمنا بأصل الفكرة ما له معنى الإشكال عليها بأنه شنو الفرق بين هذا وهذا. هذا قام الإجماع على أن الغرض منه لا يتحقق إلا إذا جاء به على وجه قربي، هذا ما قام الإجماع. فإذا جاء به على وجه قربي فبها ونعمت، وإلا شنو حقق الشرط. المطلب واحد، وهو شنو؟ وهو أن منشأ عبادية الطهارات الثلاث لا ينحصر بالوجوب الغيري ولا بالاستحباب النفسي، هناك منشأ ثالث لعبادية الطهارات الثلاث. هذا هو الجواب الذي ذكره المحقق النائيني قلت صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.